بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، وكذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقد تقدم في المجلس الماضي بيان الحديث الجامع لهذه القصة بما يغني عن الإعادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. العنق النفاق السيف، والنفس فوق ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، وقد وصف أسامة الطريقة التي سار بها النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات إلى المزدلفة. ولم نستمر هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع والمسير، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصيام في كتاب الحد. يقول رحمه الله عن عروة بن الزبير: هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام، ينتهي نسبه إلى قصي بن كلاب، إمام من أئمة الدين وسيد من سادات التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. ولد رحمه الله في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء: ولد عمر بن عروة بن الزبير في سنة 23 من الهجرة، وهي آخر سنوات خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان عروة إماما من أئمة الدين علما وفقها وفضلا ونبلا، وأخذ الفقه والحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك قال بعض العلماء: جمع عروة رحمه الله فقه عائشة وحديثها رضي الله عنها وأرضاها، وكانت خالته لأنها أخت لأسماء بنت أبي بكر الصديق، ولذلك تعتبر خالة لعروة بن الزبير وعبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. كان هذا الإمام إماما من أئمة الدين علما وصلاحا وورعا وفضلا، وخرج ذات مرة إلى الوليد بالشام، والوليد خليفة للمسلمين، فقدم على الوليد ومعه ابنه، فسقط ابنه فوقعته الدواب فمات، فمضى عروة رحمه الله لكي يقبر ابنه، فدخلت الوكلة في قدمه فأصابتها، فقرر الأطباء قطع رجل عروة رحمه الله برحمته الواسعة، فلما أرادوا قطعها قالوا: نفسي كالخمر، حتى لا يشعر بألم العذاب وشدة القطع ومؤونته. فقال رحمه الله: ما ظننت أن مسلما يشربه، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في قراءتي فقطعوها. فقطعوها وهو يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل. قال الزهري رحمه الله: والله ما تغير وجهه ولا تطور من ثباته رحمه الله وشدة قوته وقوة إيمانه رحمه الله. ثم قدم على المدينة وكأن الباب ذكر له المؤونة فقال رحمه الله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم إن كنت أخذت فطالما أعطيت، وإن كنت ابتليت فطالما عافيت، رحمه الله برحمته الواسعة. وكان مع علمه وصلاحه على ورع وخوف من الله جل وعلا. ولذلك قال ابنه هشام: ما سمعت أبي يتكلم في الدين برأيه يوما من الأيام. فكان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا لأثره، ويعتبر من أئمة الدين وأحد فقهاء المدينة السبعة الذين كانت تدور الفتوى عليهم في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الإمام: إنه جلس مع أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، قال: فسئل كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. هذه الجملة فيها دليل على فضل السلف الصالح رحمة الله عليهم وحرصهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسؤالهم عن الطريق الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي كان يقتديه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك سأل هذا السؤال هذا الصحابي عن الصفة التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة، فقال: كان يسير العنق. والسبب أن أسامة رضي الله عنه وأرضاه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وراكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفات إلى المزدلفة. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب معه لما تأخر المغرب: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. فلذلك سأله التابعون عن الصفة التي كان يسير عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه العبارة دليل على أن الأفضل والسنة للإنسان أن يخرج من عرفات إلى المزدلفة راكبا، سواء ركب دابة أو سيارة أو نحو ذلك. ولذلك قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر على قدميه، ومن ثم قالوا: الأفضل الركوب وهو أكثر فضلا عن المشي. وقال بعض العلماء: المشي أفضل لما فيه من تعب البدن وشدة الإعياء والجهد، وذلك أعظم أجرا للإنسان. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الدابة لئلا يشق على الأمة. ولا شك أن من ركب السيارة يتأول السنة عنه أفضل ممن دفع على قدميه، وإن كان المشي على القدمين فيه فضائل كثيرة من وجوه أخرى. ولا يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المشي رحمة بأمته صلوات الله وسلامه عليه وتخفيفا عليها. يقول: كان يسير العنق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج من عرفات إلى المزدلفة أخذ الناس يسرعون في المشي ويصيحون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصيح ويقول: أيها الناس عليكم السكينة، فليس البر بالإيجاب. فكان صلوات الله وسلامه عليه يشير على الناس بصوته السكينة السكينة، وهذا يدل على أن الإسراء ليس من السنة، ولكن إذا وجدت الفجوة لكي يمضي الإنسان مسرعا فلا حرج.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. وقال رجل: نحرت قبل أن أرمي. فقال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حسن من نسي، فقدم أفعال يوم النحر بعضها على بعض دون مراعاة للترتيب الذي أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وقد تقدمت ترجمته في كتاب الطهارة. يقول: قاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. جاء في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس في حجة الوداع خطيبا بعد صلاة الظهر، وهذه الرواية تبين الموضع الذي وقع السؤال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث عبد الله هذا ليس فيه بيان للمكان الذي وقع فيه السؤال، ولكن الرواية الأخرى بينت أن المكان هو منى، وأن السؤال وقع في خطبته صلوات الله وسلامه بالناس يوم النحر، وذلك بعد صلاة الظهر. وجاء في الرواية الأخرى ما يفيد أن السؤال وقع قبل صلاة الظهر، أي قبل الخطبة. وجمع العلماء رحمهم الله بين الروايتين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من مرة عن هذه المسائل، مرة قبل الصلاة ومرة بعد الصلاة، وهذا الجمع صحيح معتبر، إذ لا يذهب الحكم بالتعارض بين الروايات لأن المحل محتمل للسؤال. وقوله في حجة الوداع وهي آخر حجج النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها، وقد قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم حج في الجاهلية وفي الإسلام، وفي الإسلام لم يحج إلا حجة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في تسميتها بحجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الأمة كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسمونها حجة الوداع. وقوله رضي الله عنه وقف الناس يسألونه أي يستفونه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال العلماء ينبغي للعلماء في الحج أن ينتصبوا للفتوى وأن يوجد منهم من يبين للناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في حجه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فجاء رجل قال الحافظ رحمه الله لم أعثر على اسمه بعد طول بحث. وقد تقدم أن هذا الإجمال لا يضر في الرواية لأن معرفة اسم الرجل لا يترتب عليها كثير فائدة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أكثر من رجل. وجاء في بعض الروايات أنهم قوم من الأعراب. ولذلك قال الحافظ رحمه الله إن هذا هو السبب في جهالة اسم السائل لأنه كان من الأعراب وهم مجهولون. يقول رضي الله عنه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. قوله لم أشعر أي نسيت. وفي هذه العبارة دليل على أن المسائل وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي معللة بعلة في كون السائل لا يشعر. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن أفعال يوم النحر من فعلها ناسيا فلا حرج ولا إثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين حكم من نسي. أما من تعمد فإنه يأثم لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حجه لتأخذوا عني مناسككم. ولذلك قالوا من قدم واحدا من الأمور المرتبة الأربع على الآخر دون عذر فقد عصى لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. وقوله فحلقت قبل أن أنحر قد أمر الله جل وعلا في كتابه المبين وكذلك في هدي رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم من حج واعتمر ألا يحلق رأسه حتى من حج ألا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي المحنة. وذلك إذا كان قد جمع العمرة مع حجه فإنه لا يجوز له أن يحلق شعر رأسه حتى يبلغ الهدي محلة لأن الله جل وعلا قال في كتابه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال بعض العلماء محل الهدي هو أن يذبح. وإن كان مذهب طائفة من العلماء أن المحل هو بلوغها إلى موضعها يوم النحر وأن المراد به محل المتاع لا محل العبادة. يقول لما أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. وقال جاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. السنة للإنسان إذا قدم إلى من يوم العيد أن يبتدئ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديه إن كان معه الهدي ثم يحلق رأسه ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة. فهذه أربعة أفعال مرتبة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتدئ برمي جمرة العقبة بسبع جمرات وحدها دون الأخر ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة بعد ذلك. وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة صبيحة يوم النحر من بطن الوادي ثم نحر صلوات الله وسلامه عليه الهدي ثم حلق رأسه ثم نزل فطاف طواف الإفاضة. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نحر ثم حلق ثم طاف. وهذا يدل على ترتيبه صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأفعال الأربع. وقد جمعها بعض العلماء في كلمة واحدة وهي قولهم رنحق راء ثم نون ثم حاء وطاء. أما الراء فهي رمز الرمي وأما النون فهي رمز النحر وأما الحاء فهي رمز الحلق وأما الطاء فهي رمز الطواف. فلو أن إنسانا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقدم الحلق أو قدم النحر على الرمي فهل يجب عليه أن يبتدي أو لا يجب عليه أن يبتدي؟ والجواب أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فلا تخلو مخالفته من حالتين. الحالة الأولى أن يخالفه ناسيا. وقد ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنسي وقدم الحلق على الرمي أو غيرها من الأفعال الأربعة ولم يراعي الترتيب فإنه لا يجب عليه دم وأنه يصح منه ذلك ويجزيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل في هذا الحديث افعل ولا حرج وانحر اذبح ولا حرج وارمي ولا حرج والمقام مقام بيان. والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كان الدم واجبا لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوقت المشتمل على البيان. وبهذا القول قال إسحاق بن راهويه من أهل الحديث وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وعند المالكية رحمة الله عليهم تفصيل. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان فقال بأن من قدم وجد عليه الدم إذا قدم حلق رأسه على الرمي فإنه يجب عليه الدم. وقال زهر وإنه يجب عليه ثلاثة دماء إذا كان قارنا أو متمتعا. وقال الإمام أبو حنيفة يجب عليه دم واحد إذا كان حج حجة مفردة، وأما إذا كان حجه قرانا أو تمتعا فعليه دمان لمكان الإخلال بالنسكين. واحتج الإمام أبو حنيفة رحمه الله بظاهر الكتاب، فإن الله جل وعلا قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. واحتج كذلك بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، فأوجب علينا الاقتفاء والاعتفاء به صلوات الله وسلامه عليه. ومن قدم شيئا من هذه الأمور ناسيا فإنه يسقط عنه الإثم للنسيان، ويجب عليه ضمان الحق. وذهب الجمهور إلى سقوط الدم، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي معنا وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير قال: افعل ولا حرج. قالوا: فقد دل هذا الحديث على سقوط الحرج، وإذا سقط الحرج سقطت المطالبة بالضمان لترتبها على الحرج، وصار الفعل الانتهاك فيه كأنه لم يكن منه خطأ، وبذلك لا يجب عليه الضمان بالدم. وهذا القول هو أصح القولين والعلم عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابي بالدم، ولو كان الدم واجبا لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانه. وأما إذا تعمد الإنسان تقديم هذه الأفعال والإخلال بها فإنه يجب عليه الضمان. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية رحمة الله على الجميع أن من تعمد فقدم واحدا من هذه الأربع دون مراعاة للترتيب، أو أخره عما يجب تقديمه عليه، وجب عليه الدم. وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، فأوجب على الناس أخذ المناسك على الصفة التي وردت في السنة، وورد الاستثناء لمن حصل منه السهو والنسيان، وذلك في رواية لم أشعر. ولذلك قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه: وعوكب في إيجاب الدم على من كان متعمدا. فقال رحمه الله: قال: لم أشعر. فقيل له: إن سفيان بن عيينة رواه مطلقا دون ذكر قوله لم أشعر. فقال: رواها مالك وثقات الزهري أن السائل قال: لم أشعر. والقاعدة في الأصول أنه إذا ورد مع الحكم تعليل يصلح لبناء الحكم عليه أنه لا يجوز إسقاط هذه العلة، وذلك أن قول الصحابي لم أشعر يناسب التخفيف والتيسير من الشريعة. وأما من تعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل أنه يزجر ويعاقب بعقوبة الشرع تعظيما لشعائر الله جل وعلا. ولذلك يعتبر الصحيح من أقوال العلماء القول بوجوب الدم عليه. هذا الحديث الشريف اشتمل على رحمة من رحمات الله جل وعلا بهذه الأمة، وذلك في إسقاط الضمان على من خالف أفعال يوم النحر ناسيا، وفي ذلك تيسير على العباد ورحمة بهم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول عن هذا الشرع ورسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف يرويه إمام من أئمة التابعين وأنا من أعلام الحديث. عبد الرحمن هو أبو بكر عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي. روى عن أم المؤمنين عائشة وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، روى هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رميه لجمرة العقبة، وهي سنة حفظها ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان مع عبد الله بن مسعود. وفي هذا دليل على فضل السلف من التابعين رحمة الله عليهم أجمعين، وحرصهم على مصاحبة العلماء الذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العالمين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل أيضا على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ سنته، أن عبد الله بن مسعود رمى الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة يقال لها الجمرة الكبرى ويقال لها جمرة العقبة لأنها عند العقبة، وبعدها ينزل الإنسان من منى هابطا إلى مكة، ولذلك تسمى جمرة العقبة. وقد كانت في حضن الجبل، ولم يكن لها إلا موضع واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للرمي، وإن كان قد جاء في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رماها من فوق الجبل، ولكن هذه الرواية ضعيفة لا مؤول عليها. ولذلك قال العلماء: من رمى جمرة العقبة من فوق الجبل لم يصح رميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من موضع مخصوص، والرمي عبادة مخصوصة على هيئة مخصوصة لا ينبغي إيقاعها إلا على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي المحافظة على هذه الصفة الواردة، وهي أن يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ويكون في بطن الوادي، ثم يرميها إذا كان في يوم النحر بسبع حصيات. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه كبر مع كل حصاة صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام بعد رميه لجمرة العقبة أنه دعا، بخلاف الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه ابتدأ الجمرة الصغرى فرماها، ثم أخذ ذات الشمال فأسهل، ثم استقبل القبلة وأخذ يدعو دعاء طويلا،
ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم مضى وأخذ ذات الشمام وأسهل، ثم استقبل القبلة ورفع يديه ودعا، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمرة الكبرى فإنه لم يقف بعدها ولم يشهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف للدعاء بعدها، ولكن هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن رمى الجمرة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بهذه الصفة، ولذلك يسمى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورمي هذه الجمرة من هذه الجهة وحدها، واختلف العلماء رحمهم الله في من رماها من غير هذه الجهة، كأن يرميها من فوق الجبل، فقال طائفة من العلماء لا يجزيه، والمنبغي على الإنسان أن يتحوط وأن يرمي على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل الحلق على التقصير، فناسب ان يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. المحلقين جمع محلق، والتحليق المراد به إزالة شعر الرأس بالنوس أو ما يكون في حكمه مما يزيل الشعر ولا يبقى إلا أصله. والتحليق يعتبر انسكا من أنساك الحج والعمرة، يخرج الإنسان به ويتحلل من عمرته وكذلك من حجه، وقد شرعه الله جل وعلا بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقوله سبحانه في العمرة يعني عمرة القضية: محلقين رؤوسكم ومقصرين ما تخافون. وحلق الرأس أفضل من تقصيره على ظاهر هذا الحديث، والحلق يختص بالرجال دون النساء، وقد جاء النساء لا يحلقن رؤوسهن، وقد جاء عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت إذا حجت حلقت رأسها. واستدخل العلماء رحمهم الله هذه الرواية مع الرواية الثانية التي وردت عنها أنها حجت آخر حجة حجتها، ثم حلقت رأسها، ثم لما بلغت سرت توفيت رضي الله عنها وأرضاها في المكان الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. واستشكل العلماء حلقها لرأسها، والصحيح أن المراد بالحلق هنا التخفيف، لأن الرواية فيها قول الراوي حلقت رأسها حتى صار دما، والجنة تعتبر دون الوفرة دون اللمة وفوق الوفرة، وهذا يدل على أنها لم تحلق رأسها على الحقيقة ولكنها قصرت شعر رأسها حتى بالغ الراوي ووصفها بالحلق مبالغة فيما أزالت وقصرت. وكان أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقصرن من شعورهن حتى يصرن كالوفرة. والمحققون من العلماء على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلنه في حياته على ما استظهره العلماء. وقد استظهر ذلك القاضي عياض في شرحه على مسلم ووافقه المازي والنووي وغيرهم من المحققين على أن تخفيف أمهات المؤمنين لشعر رؤوسهم إنما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في حياته فلم يفعلن ذلك. والحلق أفضل من التقصير بالنسبة للرجال، والسنة للإنسان إذا أراد أن يحلق رأسه في الحج والعمرة أن يعطي الحلاق فيحلق شق الرأس الأيمن بالنسبة للشخص الذي يريد أن يتحلل، والعبرة في اليمين بالنسبة للمحلوق لا للحالق، وذلك فيما إذا كان الحلاق من أمام الإنسان لا من ورائه. أما إذا كان الحلاق وراء المحلوق فلا إشكال أن اليمين هي اليمين لهما. فإذا أعطى الحلاق شقه الأيمن وفرغ من حلاقته أعطاه شقه الأيسر، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناول الحلاق شق رأسه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لأبي طلحة كي يقسمه بين أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والسنة أن يحلق الإنسان، وذلك أفضل وأكمل، ولا يصح من الإنسان أن يحلق لنفسه، ولذلك قالوا لا يحلق الإنسان لنفسه ولا يقصر، لأن الحلق والتقصير محظور، ولا يخرج الإنسان عن كونه محظورا إلا إذا حلقه غيره له، فلا ينبغي للإنسان أن يلي حلق رأسه لنفسه. وكذلك أيضا تقصير شعر الرأس، وإنما يمكن غير من ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك على سبيل الإجارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقوله اللهم ارحم المحلقين، اختلف العلماء في المكان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم الحديبية لما أراد أن يتحلل من عمرته، فامتنع الصحابة عليه فقالت له أم المؤمنين ادعوا الحلاق فاحلق رأسك فإنهم يتأمرك في ذلك، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاقتتل الصحابة على الحلاقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين. قالوا والسبب في هذا الدعاء أنهم بادروا بامتثال ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول سار عليه أئمة أعلام، ومنهم الإمام الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه. القول الثاني